بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربي يسر واعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا معوف.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل يا أختي.
عندي التواليت الحمام مشتركة وأتوضع دائما بها، جائز لو ما جائز؟
نعم.
والسؤال الثاني، الدعاء أنا دائما أدعي اللهم أسألك بالقضاء لكن أسألك بطفي فيه بكل صلاة، يعني أقولها جائز أم ما جائز؟
طيب.
السؤال الثالث، أنا دائما أقول أي مسألة أفضل على ما أدعي بيها.
كيف؟
يعني أي مسألة أفضل، الصبح أم الظهر أم العصر أم العشاء، أظل أدعي بيها، يعني الله يستجب دعائي.
نعم.
شكرا شيخي.
أهلا وسهلا أختي. تفضل فراس.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل أخوي.
بعد إذنك. أول سؤال، أنا كنت مسافر على عمان وصليت جمع وقصر، طبعا نويت أنه أصلي جمع وقصر، فصليت الظهر، لما أذن الظهر صليت ركعتين وبعدين صليت العصر ركعتين، أذن طبعا للعصر وصليت العصر ركعتين، والمغرب نفس الشيء ثلاث ركع بركعتين العشاء، وبعد العشاء مباشرة صليت ركعة وتر. صلاتي صحيحة؟ طبعا قعدت خمس أيام هناك بعمان ورجعت.
طيب يا فراس.
السؤال الثاني بعد إذنك شيخ.
تفضل أخي.
كنت سايت صلي بالجامع وكان نبلش الصلاة، فصليت جنب شخص يعني مسكين، هو يعني عامل هو، فالريحة كثير مؤذية. فأثناء يعني ما في ثواني أم ما أحسنت، يعني ما لا أحسن أخشع ولا لا أحسن أركز مع الإمام، سلمت وغيرت مكاني. تصرف صحيح ولا غلط أنا عملت؟
طيب يا فراس،
شكرا كثير لك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلي هيفاء أمريكا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، أنا من صغيرة إلى أن صار عمري تقريبا 28 سنة ما كنت أصوم. بعدين الحمد لله والشكر واضبت على الصيام ورحت للحج وعمرة واستمرت إلى قبل 4 سنوات اتمرضت، والطبيب قال لي لازم تفطرين، يعني تخربطت أول يوم الصيام. فما قال لي ما يصير تصوم لأن عندي مشاكل بالقلب وضغط السكر، فبقيت 4 سنوات ما ظليت أتابع، يعني كل سنة أجرب، ما جربت كل سنة لحد الآن. بس شنو دفعت كفارة إطعام عن كل هاي السنين اللي ما صمت فيها؟ فالطبيب مو مسلم، لأن يعني أنا بدولة أجنبية، فالطبيب مو مسلم. فبعدين شفت طبيب مسلم واستفتيته بالأمر، قال لي لا أنت غلطانة، لازم تجربين كل سنة. يعني هذا شنو موقفي أنا هسه الآن؟
طيب،
يعني أنت دفعت كفارة، يعني
إيه أنت طبعا دفعت كفارة عن السنوات اللي من بلغت إلى 28 سنة وأنت ما كنت تصومين،
ولحد الآن والأربع سنوات اللي ما صمتها هسه،
4 سنوات الأخيرة.
نعم.
طيب أختي هيفاء، كنت تصلين قبل؟
أصلي، نعم أصلي، ومو بس أصلي، أصلي مع كل فرض هم
تحسباً. لا أختي هيفاء، الله يرضى عليك، سؤالي واضح، أنت أيام ترك الصيام كنت تصلين؟
لا ما كنت أصلي.
يعني قبل ما بديت في الصلاة والصيام إلا في سن 28.
نعم.
طيب يا هيفاء، عندك سؤال آخر؟
شكرا جزيلا. تسلم.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، يرسلونك على الواتساب على الانستغرام صور ان هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من داخل، وهذا سرير عائشة، وهذا قبر سيدنا إبراهيم أو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإناء اللي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعلته وغيره، يا رب قبور بنات النبي والصحابة. فايش رأيك يا شيخ هل صحة هذه الصور؟
طيب
كيف نحن نتعامل معاهم؟ وكتبون يا شيخ تحت إذا تبيت إيمانك سوي لايك. السؤال الثاني شيخي، في عبارة الكل يرددها، مثلا إذا البنت تحب أمها مثلا أو الولد يقبل أبوه والكبار السن والإخوان وكذي، يعني في عبارة يقولون تحب الكعبة، تحبين الكعبة وكذي، ليش رأيك في هذه العبارة يا شيخ؟
طيب
يعني ممكن بعض الناس يفتكرون تقبيل الكعبة يا شيخ، يعني مع أن العلم وشريعتنا ما في شيء اسمه تقبيل الكعبة، اللي يقبلون المسلمين هو الحجر الأسود. إيش رأيك في هذه العبارة يا شيخ؟ ممكن أظن بعض الناس شيء ثاني، إيش رأيك في العبارة؟
إن شاء الله يا أمين.
يا شيخ، أنا رحت العمرة 2014، الله كرمني الحمد لله، ورحت مع صحبة طيبة يعني نساء من الأهل أمينات وكذي، ما كان عندي محرم لأن ما مزوجة وأبوي كبير في السن وإخواني يدرسون. فالمهم يا شيخ، يعني لما رحت العمرة فعلا يعني كنت في أمس الحاجة يكون عندي محرم. يعني كون اني صح امرأة كبيرة قد بعتمد على نفسي، لكن فعلا هذا الشيء ما يغني اني يكون عندي محرم. احيانا تكوني تضطرين تريدين حاجة معينة بتسوي لك قريب مرة، لكن في حين تطلبين منها الحاجة مرتين ثلاث، واحيانا هاي الشيء يبالها رجل. ففعلا يعني صح المرأة اليوم بتعتمد تقدر تعتمد على نفسها والحمد لله وكل شيء، لكن بعد ما يغني اني يكون معاها محرم ورجل.
صحيح.
سبحان الله فعلا يا شيخ.
بارك الله فيك.
سؤال لو سمحت.
تفضلي.
شيخ، نحن طبعا في الأذان الغير مباشر ما نردد وراه، مثلا لما نسمع بالتليفون أو التلفزيون لما يكون غير مباشر ما نردد وراه. بخصوص الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة، بعد ما نقوله يعني إذا ما قلنا إذا في شيء أو شيء يعني يا شيخنا.
إن شاء الله يا أمين.
جزاك الله خير يا رب العالمين.
مرحبا.
جزاكم الله خير.
تفضلي رانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال، ابنتي توفت عنها زوجها ولديها أطفال أعمارهم من 16 سنة إلى 4 سنوات تقريبا، وهي الآن تعيش معنا في نفس البيت، بس هي تريد ترجع يعني على بيتها مع أطفالها. فهل إذا رجعت هاي البنية على بيتها يعني بنتي إلها ذنب علينا باعتبار زوجها ماتت؟ هي عندها أطفال، 7 أطفال أعمارهم من 16 إلى 4 سنوات.
أخت الفاضلة، هي اعتدت الآن في العدة؟
إيه لا لا
خلصت العدة.
إيه.
والآن تريد تسكن في بيتها؟
إيه بيتها يعني بعيد عن.
بعيد عنكم بنفس المدينة؟ بنفس المدينة؟
لا لا غير مدينة.
إيه طيب، أو يعني أنتم لماذا سألت هذا السؤال؟ يعني حاسة بالذنب أنت؟
إيه.
اي، وهي عندها مشاكل، عندها شيء معاكم ولا عادي الامور؟
لا لا عادي.
اي، وليش تروح تسكن هناك؟ لماذا؟
بس ها؟
لماذا تروح تسكن هناك ما تسكن معاكم؟
يعني شويه الظروف يعني.
طيب يا راني، تسمعين الجواب.
مو مشاكل، بس انا مسلم
ان شاء الله.
شيخنا عندي سؤال لك، ما اقدر اساله شويه شخصي، ممكن رقمك الشخصي؟
ان شاء الله ان شاء الله يساعدونك باذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أم عوف من العراق بارك الله فيها، سألت مجموعة أسئلة. في سؤالها الأول تقول بالنسبة للتواليت داخل الحمام، المغاسل مع الحمام، تقول هل إذا جئت أتوضأ ممكن أتوضأ داخل الحمام؟ ما في شيء يا أخت الفاضل، يجوز للإنسان الذي قضى حاجته في الحمام ثم يعني صرف هذه الفضلة أن يتوضأ في الحمام، ما في شيء. الحمام تقول بسم الله أيضا في أول وضوء، تقولين بسم الله وتتوضئين وضوء عادي، وبعد الانتهاء من الوضوء تقولين الدعاء الذكر المعروف، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولو زدت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، فحسن عند كثير من أهل العلم، لأن بعضهم يحسن هذه اللفظة وبعضهم يرى بأنه يجوز العمل بها لكونها من فضائل الأعمال وإن كان الإسناد ضعيف. فيجوز يا أخت الفاضلة تتوضئين داخل دورة المياه. الأخت أم عوف بارك الله فيها تقول أنا دائما في صلاتي أدعو بهذا الدعاء، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكنني أسألك اللطف فيه، هل يجوز؟ لا يا أخت الفاضلة، ما يجوز، ما يجوز. أولا هذا الدعاء لا أصل له، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بهذا الدعاء. الأمر الثاني أن هذا الدعاء فيه مخالفة شرعية، ما يجوز الإنسان يدعو بمثل هذا الدعاء، فيه مخالفة شرعية. فالمسلم يقول اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، أوله وآخره، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، كله، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، أوله وآخره، ما علمت منه وما لم أعلم. الإنسان إذا دعا الله أن يكفيه الشر يسأله أن يكفيه الشر كله. أما هذا الدعاء فكأنك تقولين يا أختي أم عوف، تقول اللهم لا تصيبني بمرض كذا لكن بمرض كذا، هذا المعنى. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، يعني القضاء المقضي الذي هو شر على الإنسان، ولكني أسألك اللطف فيه. يعني مثل واحد يقول اللهم لا تمتني ولكن أمرضني، اللهم لا يعني كذا ولكن اقطع يدي مثلا، ما يجوز هذا، ما يصلح يا أختي الفاضلة. والأمر الآخر والأشد أنك تدعين فيه في كل صلاة، وهذا غلط، هذا ليس من الأدعية الموظفة في الصلوات داخل الصلوات. قلنا لك ما ثبت عن رسول الله فضلا، ولم يعني لم يرد حتى في حديث ضعيف، ما ورد، وهذا مخالف ومصادم لما أمر الله عز وجل به من سؤال الخير كله ومن سؤال الله عز وجل دفع الشر كله. بارك الله فيك، اترك هذا الدعاء والتزم الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي. هذه الأدعية المتنوعة بارك الله فيك. أم عوف أيضا تقول يعني تسأل عن الصلوات التي هي أفضل صلاة لإجابة الدعاء. يا أختي أم عوف بارك الله فيك، جميع الصلوات، جميع الصلوات فاضلة، وجميع الصلوات محل إجابة الدعاء بإذن الله جل وعلا، وليس عندنا صلاة دون صلاة. وبعدين تنبهي يا أختي الفاضلة، أنت لما تصلين ما تصلين لأجل الدعاء ولأجل أن الله عز وجل يعطيك شيء، لا، ما يصلح هذا. أنت تصلين تعبدا لله، أنت تصلين استجابة لله، أنت تصلين لأنك يعني تستجيبين لأمر الله الذي أمر بالصلاة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا هو الأصل. يعني بعض الناس يعني كأنه يعتقد بأن يصلي حتى يدعو حتى يستجاب له، ما يصلح هذا. أنت الآن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، ولذلك أمرنا أن نصلي له فنصلي له، استجاب دعاءنا أو لم يستجب، الأمر لله عز وجل وحده لا شريك له، الأمر لله عز وجل. لكن من السنة أن الإنسان يدعو في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، يعني في الصلاة، وقال قمن أن يستجاب لكم، يعني في حالة السجود، قمن يعني حري، الله عز وجل يستجيب لكم. فيا أختي الفاضلة، جميع الصلوات الفرض والنفل كلها محل الدعاء، تكثرين من الدعاء في السجود فيستجيب الله عز وجل لك إذا توفرت شروط الدعاء، شروط قبول الدعاء، وانتفت الموانع بإذن الله جل وعلا. فراس من الشارقة يقول كنت مسافر إلى عمان 5 أيام، جمعت الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا، وجمعت بين المغرب والعشاء أيضا جمع تقديم، قدمت العشاء مع المغرب ثم أوترت بعده. يقول ما يعني صحة هذه الطريقة؟ يا فراس بارك الله فيك، طريقتك صحيحة ولله الحمد، الذي فعلته الحمد لله فعل صحيح. فالمسافر يجوز له أن يجمع وأن يقصر، يقصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، وأن يجمع أيضا بين الصلاة النهارية الظهر والعصر، إما جمع تقديم يقدم العصر مع الظهر، أو جمع تأخير آخر الظهر مع العصر، وكذلك العشاء والمغرب جمع تقديم أو تأخير. ومن السنة يا أخي الفاضل أن تؤذن أذانا واحدا، وهو الأذان لصلاة الظهر، ما دمت أنك جمعت جمع تقديم تؤذن أذانا واحدا، ثم تقيم إقامتين، تقيم لصلاة الظهر
صليها وبعد ما تنتهي من صلاة الظهر ما تؤذن مرة ثانية، لا فقط تقيم لصلاة العصر، كذلك المغرب والعشاء تؤذن أذان واحد فتقيم لصلاة المغرب، ثم إذا أردت صلاة العشاء تقيم لها إقامة ما تؤذن، تؤذن أذان واحد فتقيم لصلاة المغرب ثم تقيم لصلاة العشاء. ومن صلى الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان جمع تقديم فقد صلاه في وقته، لأن الشارع رخص في قضية جمع التقديم، والوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء، وهذا الوقت يصدق عليه أن يقال صلى العشاء، صلى العشاء، ما ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، لا، وإنما يصليها، لأن الفريضة أعظم من النافلة. فلما رخص الله عز وجل في تقديمها كذلك ما بعدها. بارك الله فيك. فراس يسأل يقول دخلت المسجد أصلي والصلاة قائمة، يقول فوقفت بجوار يعني مصلي، يقول كانت رائحته كريهة جدا، يقول ما أتحملت، يقول سلمت ثم غيرت مكاني، ما الحكم؟ أولا يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذه رسالة لكل إخواني وأخواتي الذين يترددون على المساجد، طبعا سيما جنس الرجال وخاصة العمل والمحترفين أهل المهن هؤلاء، أن يتقوا الله عز وجل، أن يتقوا الله وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يدخل المسجد برائحة كريهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هاتين الشجرتين الخبيثتين يعني الرديئتين، البصل والثوم، وأمر من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى الرجل إذا أكل بصل أو ثوم أن يروح المسجد، لماذا؟ لن يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. فلاحظ الآن الأخ فراس، الأخ فراس دخل ما استطاع يتحمل من شدة الرائحة الكريهة، ما استطاع يتحمل. ولذلك يا أخواني عليكم بتقوى الله وأن تخافوا الله عز وجل وأن تعلموا بأن هذه الصلاة خير موضوع، وأن الإنسان لا يجوز أن يتساهل في قضية الرائحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل الصلاة، يمكن واحد يقول والله نحن في الشارع عمال، نحن في الشارع مثلا أو في المصانع والمسجد قريب من عندنا، تمنعونا من الصلاة؟ لا ما نمنعك، لكن الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني الأمر في سعة، إذا أذن المؤذن أو قبل الأذان تستعد وتلبس الثوب الجميل وتضع الرائحة الجميلة، أو تغتسل قبلها مثلا ثم تتوضأ، أو تتوضأ وتستعمل الأشياء هذه، ما يضرك الحمد لله، يعني ثلث ساعة قدامك أو نصف ساعة تستطيع أن تستعد فيها وتروح البيت الله عز وجل. يعجبني الآن بعض المساجد جزاهم الله خير أصحابها الآن حاطين ما شاء الله خزائن وفيها ثياب جميلة، وتنظف هذه الثياب يوميا للعمال والمحترفين وكذا أصحاب الصناعات والمهن يلبسون يدخلون المسجد، والحمد لله الآن في أطياب يعني سهلة جدا بخمس دراهم وأربع دراهم ممكن أنك تضع طيب لنفسك وتدخل والحمد لله تصلي مع المسلمين تنال الأجر ولا تؤذي أحد، ولا تؤذي أحد. الثاني يا أخي الفاضل أبا فراس، ما كان يجب عليك أن تقطع الصلاة، ما كان يجب عليك أن تقطع الصلاة، تقول سلمت وقطعت الصلاة، لا هذا خطأ، أنت أحرمت الآن في الصلاة، مدام أحرمت ما يجوز لك تقطعها إلا بدليل شرعي، ومثل هذه الحالات ليست مسوغة لقطع الصلاة. إذا سألتني تقول إيش أعمل، أمامك خيارين، الخيار الأول أنك تنتقل للصف الخلفي، ترجع مثلا للصف الخلفي إذا كان معك أحد وتنسحب بشكل هادئ خطوات وترجع وتصف مع الصف الثاني، وبهذا تكون الحمد لله قد أكملت صلاتك مع الإمام. الحالة الثانية أنك تنفرد عن الإمام، وهذا يجوز في مثل هذه الحالات ينص عليها الفقهاء، تنفرد. ما معنى تنفرد؟ أنك تأخذ لوحدك تصلي منفردا، منفردا إذا شعرت بأن الإمام أطال والرائحة جدا كريهة يعني ما تحتمل، ما تحتمل، في روائح تحتمل، وفي وسائل ممكن تستخدمها إذا كان عليك غترة مثلا، هذه من فوائد الغترة بالمناسبة، إذا كان عليك يعني غترة ممكن تضعها على أنفك مثلا، يعني إذا عندك منديل مثلا، يعني تستعمل وسائل، ما تفكر بقطع الصلاة، ما تفكر أبدا بقطع الصلاة. وهذه خذها يعني قاعدة ومنهج عندك في مستقبل أيامك في قضية الصلاة، أنت وغيرك ما تقطع الصلاة لكن تستخدم وسائل، إن كان معك غترة وضعتها على أنفك، إذا كان عندك منديل مثلا، إذا ما استطعت تنتقل للصف الثاني، إذا ما استطعت تنفرد عن الإمام يعني تنسحب وتكمل صلاتك لوحدك حتى يعني لا يعني تنتهي من الصلاة، وهذا أمر مشروع وله أصل، له أصل في يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هيفاء من أمريكا تقول بأنها يعني منذ أن بلغت إلى سن 28 ما كانت تصلي ولا تصوم، تقول يعني بعدين الحمد لله تابت إلى الله عز وجل وحجت واعتمرت ويعني وذكرت شيء طيب من هذا. تقول أصبت بمشاكل صحية من 4 سنوات، تقول نهاني الطبيب أنني أصوم، تقول بعدين شاورت طبيب مسلم، طبعا الطبيب الأول غير مسلم، الطبيب المسلم قال لها لا غلطانة، قال لها لازم تجربين سنويا. تقول أنا كفرت وأطعمت عما مضى، ما الحكم؟ أختي هيفاء بارك الله فيك، أولا أنا تعمدت في الحقيقة سؤالك عن الصلاة، هل كنت تصلين؟ لأن للأسف الشديد بعض المسلمين عنده الصيام أهم من الصلاة، وهذا غلط. بعض الناس الآن يقول لك والله ما كنت أصوم، طيب تصلي؟ يقول لا، لا الصلاة أشد، الصلاة أطم، وترك الصلاة أشد وأطم وأعظم وأخطر، ولذلك أعظم أركان الإسلام هي هذه الصلاة بعد الشهادتين، أعظم ركن من أركان الإسلام هذه الصلاة بعد الشهادتين. الآن العلماء لما يتكلمون في قضية ترك الصلاة يتكلمون في قضية يكفر ولا ما يكفر، أما قضية ترك الصيام ما يكفر، لو ترك مع إقراره وعدم استحلاله ترك الصيام يعني يرى وجوب الصيام لكنه ما يكفر، مرتكب ذنب عظيم، ترك الزكاة مرتكب ذنب عظيم ما يكفر، ترك الحج مرتكب ذنب عظيم ما يكفر، لكن المشكلة في ترك الصلاة. الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والجل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر يعني النار قالوا إنكم مصلين، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يقول العهد الذي بيننا وبينهم يعني الذين يتركون الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أعوذ بالله، هؤلاء رؤوس الضلالة والكفر. ويقول عبد الله بن شقيق يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، ولذلك الإنسان لو صام وهو ما يصلي ما تقبل منه، في أصح قول أهل العلم لو صام وهو ما يصلي ما يقبل من الصوم، في أصح قول أهل العلم، وهذا الذي عليه جمع عظيم من أهل التحقيق من ذوي العلم ومن أهل العلم ومن أهل النظر التحقيق معروفين، وله وفي كلام وأدلة عظيمة في هذا. على العموم يا أخت الفاضل هيفاء، ما سبق من بداية حياتك إلى سن 28 هذه الفترة اللي ما كنت تصلين فيها وما تصومين ما عليك شيء، ما مضى مضى، الحمد لله، احمد الله عز وجل الذي أمد في عمرك وفسح في الأجل وجعلك الحمد لله تتوبين وترجعين إلى الله، هذه نعمة عظيمة، شكر الله عز وجل عليها آناء الليل وأطراف النهار، اشكر الله عز وجل عليه في كل لحظة، إن الله عز وجل يسر لك الهداية وعرفت الحمد لله قيمة الصلاة وقيمة الصيام. بالنسبة ل4 سنوات هذه في ذمتك الآن، ما دمت تقولين والله 4 سنوات وإنك ما شاورت طبيبا مسلما، وإنت مثل ما قلتي الطبيب غير المسلم ما يفهم معنى الصيام، فالواجب على كل مريض مسلم أن يسأل طبيبا مسلما أو طبيبين أو 3 من العدول الثقات اللي يعرفون معنى الصلاة ومعنى الصيام. وجربي يا أخت الفاضل، الآن قالك الطبيب جربي جربي، الإطعام اللي أطعمتيه ذهب إن شاء الله صدقة وخير، لكن جرب الصيام. وبعدين شوفي، أنا دائما في هذا البرنامج يمكن اللي يشاهدوني دائما أوصي اللي عليهم قضاء ويشق عليهم في أيام الشتاء الجو بارد والنهار قصير، وهذا فضل الله عز وجل يمنح العباد هذه الهبات، ولذلك صومي في أيام الشتاء ما تشعرين بتعب، ما تشعرين بعطش، ما تشعرين بجوع، النهار قصير والجو بارد تستطيعين. وبعدين ما يجب التتابع، يعني ما يجب أن يكون يوم ورا يوم، لا يعني ما يكون يجب أن يكون يوميا، لا يوم مثلا في الأسبوع يومين 3 على اللي تقدرين عليه. بارك الله فيك من الآن، بارك الله فيك، جربي قضية الصيام وإن شاء الله ستجدين العافية بإذن الله. وإذا ما استطعتي تقول والله شق علي، يكفي الإطعام بارك الله فيك. عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. أمينة من عمان بارك الله فيها تقول يرسلوا لنا في الواتس آب وفي وسائل التواصل يقولون بصور، وهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سرير عائشة، هذا نعله، هذا كذا وكذا، تقول يعني ويقولون يعني اعمل لها لايك حسب ما ذكرت، تقول يتثبت إيمانك. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بشر من البشر كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان بشرا من البشر، إلا أن الله تعالى خصه بالنبوة وبالرسالة عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وما بقي من آثاره كان معروفا ومعلوما عند الصحابة، فكانوا يتبركون بوضوئه، يتبركون بعرقه، يتبركون بشيء من فضلة مائه أو من سؤره عليه الصلاة والسلام، هذا كان معروف. ولذلك التبرك فيما يعني يخرج من جسد النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يلاصق جلده من الثياب، كان معروفا هذا. الأمر الآخر أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يتبرك بآثار مثلا أبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا ببقية الصحابة ولا ببقية يعني ولا بالتابعين ولا بالعلماء ولا بالصالحين، لا يجوز. وإنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أراد أن يتبرك بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حيث جسده مثلا، مثل ما ذكرت، عرقه، سؤره، شعره عليه الصلاة والسلام، كل ما يخرج منه عليه الصلاة والسلام، أو ما لاصق بدنه مثل الثياب التي لاصقت بدنه عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا يذكر الفقهاء، يقول ما لاصق بدنه. الأمر الآخر، قضية إثبات بأن هذا هو يعني شعر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو نعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الحقيقة يحتاج إلى إثبات. ولذلك نجد أهل العلم من أهل التحقيق يقولون هذا ما في شيء يثبت، لا يمكن أبدا أن يجزم به على أنه مقطوع، على أن هذا من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يرى أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر أنه لم يبق شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحاضر، ذهبت مع مرور الزمن وتلفت وانمحت وذهبت، وهذا معروف. ولذلك نجد العلماء لو كان موجودا لا يعني بذلوا المهجة، يعني الأئمة الأكابر الأماثل المشهورين بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لبذلوا المهج في قضية الحصول على شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختي الفاضلة، يعني ما ذكر من بعض الأشياء، يعني هذا أعتقد أنه يعني ما أعتقد أنه له قيمة ويلتفت إليه. قضية والله قبر النبي صلى الله عليه وسلم، موجود قبره عليه الصلاة والسلام، بإجماع المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة، لأنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ولذلك قلبوا الفراش ثم حفروا له ودفن، ودفن بجواره أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنه. كان قبر عمر الأصل أن عائشة تريد لها تكون بجوار زوجها وأبيها، فلما طلب عمر ذلك وهبته لعمر، ثم مع التوسعة دخلت الغرفة داخل المسجد. فتصوير القبر ممكن وجائز، فإذا وصلك والله يقول هذا قبر، لكن تأكدي، أحيانا قد يخلطون بعض الناس، فوجود صورة ما في شيء، لكن هالصورة هذه تدخلك الجنة؟ لا، هالصورة هذه تثبت إيمانك؟ أبدا. اللي ثبت الإيمان ما هو بالنظر إلى الصور وبالنظر إلى القبور، لا، اللي ثبت الإيمان معروف، ومسائل الإيمان بالله وأصول الإيمان وشجرة الإيمان هذه بارك الله فيك ورضي عنك. أمينة تقول في عبارة يرددونها، يقول إذا قبل الولد أباه مثلا أو البنت أمها مثلا أو كذا، يقولون بأن تحبين الكعبة أو تحب الكعبة، تقول هل هذا المثل صحيح؟ أختي الفاضلة، هذا تجوز فيما يظهر بأنه لا بأس، هذا كلام يجري مجرى الدعاء، هذا كلام يجري مجرى الدعاء، ويقصدون تحبين الكعبة يعني تحبين الحجر الأسود، هذا اللي يقصدونه. ولذلك هذه المسائل ما نركز عليها واجد، لأن ما تخالف أصل من أصول ولا تصادم نص شرعي وما فيها بدع، كلام طيب. يعني مثلا ولد حب أبوه، قبل أبوه، بنت قبلت أمها مثلا وحبت تدعو، قالت حبين الكعبة، يعني تقبلين، قصدهم هم أصلا يقصدون مش قضية التقبيل، قضية أنك تروح عمرة، قضية أنك تروح حج، يعني مثل ما يحصل يعني بعض الناس دعاء يقول لك إن شاء الله حرما، يعني نروح نحرم في مكة، يظهر لي مسائل هذه الحمد لله يعني على الإباحة وهي تجري مجرى الدعاء بارك الله فيك. لا تشددون فيها يا أمينة، ما فيها شيء إن شاء الله. من؟ تفضل يا سعاد من ليبيا. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختي.
أنا والله أسنان من الأصفار، أنا أختي مدرنا عندنا حسابات كلها غرض مرض عن زهل وأهل معناها معلقينهم.
سعاد يا سعاد.
نعم.
اسمحي لي أختي والله سؤالك غير واضح، أعيد السؤال بوضوح.
حساب هيك حساب كتيبة في ورقة وملفوفة ويعلقها الطفل من الصغير اللي غرض مرض.
ما فهمت بعد، ما فهمت.
حجاب، حجابات، حجاب.
حجاب، حجاب. طيب الحجاب؟
حجاب هذا يعلق الطفل المريض هيك. المريض هي واحد لي واحد لأختي وأنا ما إحنا صغيرين لغرض مرض.
إيه.
أنا بنتخلص منه معناها زمان اللي كانت الناس ما تعرفش تمشي لها. الناس اللي تكتب هيك.
إيه. نعم.
بنتخلص منهم. مش عارفين كيف نتخلص منهم.
طيب الآن موجود، هو موجود الحجاب
موجود بنتخلص منه.
إيه. طيب
ما احنا ايش تلفزيون يا شيخ بدك تجاوبني على الهاتف تو.
يعني انت ما عندك تلفزيون؟
ما لا لا مش احنا تلفزيون. ايه
اخت الفاضلة، هذه الحجب محرمة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعليق التمائم، وهذه من جملة التمائم. تعليق الحجب حتى لو كانت من القرآن محرمة، حتى لو كانت من القرآن. والتخلص منها يا أخت الفاضلة يكون بحرقها، احرقوها حرقا ثم يعني ذروها، ادفنوها في التراب بعدما تحرقونها كاملة. إذا حرقتم هذه الحجب التمائم كاملة يعني ادفنوها في الأرض أو ارموها في البحر إذا كان قريب منكم بحر. لا لا ما يحتاج، ما يحتاج، لأن الحرق هذا يكفي، الحرق يكفي. هذيك الأشياء التي الصلبة ممكن توضع في الماء وتمسح وتمحى، أما هذه احرقوها بارك الله فيك. يا مرحبا.
بارك الله فيك شيخ.
أم عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلتك.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا ربي. فضيلتك بنتأكد حكمك يعني، بس أنا أشوف عاينة الروزماري لكن بتأكد منك يعني. يوم الجمعة والتاسع ويوم ويوم السبت العاشر الشيخ فضيلتك يعني.
إيه نعم.
إن شاء الله لنا نية إن شاء الله الصيام الله شاء. إن شاء الله يتقبل.
إن شاء الله.
السؤال الثاني فضيلتك، مثل أن الواحد يالس في اللي يروح ويتقرب ويستغفر، أكثر أنا من أسماء الله الحسنى هو جايز يعني فضيلتك من أسماء الله الحسنى يعني.
إن شاء الله.
أقري وسوي. حياك الله فضيلتك.
مرحبا مرحبا.
الله يعافيك يا
رب. تفضل يا عمر. أم عمر من العراق تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا مثل ما أنتم شوال عندي ثلاثة سنة.
تفضلي أختي.
أنا إن شاء الله هاي العام حجينا أنا وزوجي. زوجي طبيب. ما أدري يعني هو يشتغل بالسلار والبصوف في السوالف هاي. ما أعرف حلال حرام يعني.
أم عمر، أم عمر أعيد السؤال لو سمحتي، أعيد السؤال.
شيخنا إحنا رحنا للحج أنا وزوجي السنة.
السنة هذه رحتوا الحج؟
إن شاء الله.
إيه. طيب.
إيه زوجي قريب.
أيوة.
قريب جلدي، يشتغل بالفلار، يشتغل بالبوتوكس.
يشتغل بالإيش؟
يعني هو طبيب بس يسوي فلار وبوتوكس.
يعني يشتغل في عمليات التجميل؟
اي بل بالتجميل، شغلات تجميل مال خد مال شف الحلق الشفتين والعين.
طيب السؤال الثاني
مال التجميل، هل هذا حلال ولا حرام؟
ان شاء الله تسمعين الجواب.
شيخنا السؤال الثاني، انا عندي بيت زوجي مشتري لي اياه، هل زكي عليه ولا ما زكي؟
طيب
يعني من اللي بسلبه؟ وإذا أزكي عليه منين؟ أنا ما عندي راتب، أنا قاعد ألبي.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
شيخنا السؤال الثالث، أنا زوجي محدد المصرف مثلا منطيني مبلغ معين للبيت، وقال إذا يزيد منه إيش؟ أنا جمعت مبلغ منه يزيد عندي كل شهر مبلغ، صار عندي مبلغ معين، هل أزكي عليه هذا المبلغ أنا أبغى أمكث؟ دار عليه حول أزكي عليه وأنا ما عندي راتب يعني يجوز
إن شاء الله. إن شاء الله يا عمر إن شاء الله. أكتفي. أمينة بارك الله فيها من عمان سألت تقول بأنها تقول يعني هو طبعا مش سؤال هي جزاها الله خير يعني كأنها تؤكد على أن المرأة يعني ينبغي بل يجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم. تقول 2014 رحت عمرة مع صحبة طيبة ورفقة آمنة تقول لكن طبعا من دون محرم تقول لكن وجدت بأن فعلا الحاجة ضرورية الأمر ضروري إلى قضية وجود المحرم لأن في أشياء ما يمكن تفعلها المرأة في هذا الوقت رغم أن المرأة الآن تستطيع أن تقوم بأمورها وبكذا ومع ذلك تقول في حاجات ما يمكن أبدا إلا أن تفعل إلا أن يتولاها الرجل وهذا الصحيح يا أخت الفاضل. وقبل هذا وذاك حتى لو افترضنا الآن المرأة قادرة على أن توفر جميع الأشياء أين نحن من أمر النبي عليه الصلاة والسلام توجيه النبي يعني أنا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة بعض الناس الآن في قضايا الدين والشرع يقول لك والله لازم تفهمني ليش كذا وليش كذا يا أخي هذا أمر الله هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا أمر الله شيء وأمر الإنسان بشيء ما يجوز الإنسان أن يختار يقول والله أمر الله ولا أمري أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمري ما يجوز ما يتخير يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الله أكبر آيات عظيمة فيا أخواني بارك الله فيكم نحن في زمن للأسف الشديد كثر فيه يعني السؤال عن الحكمة وعن العلة وبعض الناس يقول لك والله أنا ما أقتنع كيف ما تقتنع هذا أمر الله أحيانا تظهر الحكمة وأحيانا ما تظهر الله عز وجل لو أن كل شيء ظهرت فيه الحكمة وين التعبد أين ذل العبودية لله أين ذل العبودية لله أين عز الربوبية حينما تذل لربك جل وعلا تتذلل له ولذلك إخواني إذا جاء الأمر من الله على العين والرأس سمعنا وأطعنا والله الأمر هذا فيه علة فيه حكمة واضحة ظاهرة ممكن ما فيه العلماء يستنبطون ما وصل العلماء يقول سمعنا وأطعنا هذا أمر الله سبحانه وتعالى للأسف الشديد الآن فيه كثير من الناس الآن يعني مع هذا الجو يقرؤون ويسمعون يشوفون يقول لازم كل شيء لعله ولازم كل شيء لحكمه ولازم كل شيء له سبب مو بصحيح الكلام هذا انت عبد مأمور احيانا انت وانت والله ما تسالون عن الحكم في قضايا الدنيا في قضايا الدنيا الان بعض الاحيان انت موظف ولا انت موظفه وفي مدير يامر باوامر مش ظاهر الحكمه انت تشوفينه كانه والله ليش يامر بكذا ما تستطيع انك تسال المدير وانت ما تستطيعين تسالين المدير او المديره تقول والله هذا امر منه الآن في قوانين عند الدول أحيانا ما نفهم معناها ومع ذلك سمعنا وأطعنا ومسلمين طيب ليش أمام القرآن والسنة بعض الناس الآن يقول لك ليش ولماذا وكيف وما الحكمة لا أمر ومع ذلك جميع أوامر الله فيها حكمة وعلة لأن لو اعتقدنا خلاف ذلك لا قلنا بأن هذه عبث وأوامر الله ليس فيها شيء من العبث لكن الله عز وجل يختبر عباده الله عز وجل يختبر خلقه الآن بعض النساء زوجها يقول له أوامر كذا ما تفعلين الشيء غفلان ليش يقول بس هو عنده هدف معين وعنده غرض وعنده حكمة وما يبغى زوجته تطلع على هذا الشيء ويقول لا تفعل تفعل تقول سمعا وطاعة تقول لي بعلها ولزوجها سمعا وطاعة يا أبو فلان على العين والرأس وهي ما تدري طيب يا أخواني يا أخواتي يعني في الدنيا نسلم وأمام أمر الله لا ما نسلم فبارك الله فيك يا أخت الفاضلة على هذه النصيحة وهذه تأييد لما نذكره من أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم وهذا تأييد من الله عز وجل وتيسير هذا عفوا تيسير من الله عز وجل ورحمة بالنساء حينما يعطيهن الله عز وجل مثل هذا الأمان. أمينة تسأل تقول يعني أحيانا في الأذان غير المباشر تقول ما نردد طيب نقول الدعاء لا لأن كل شيء يترتب على قضية الترديد إذا قلنا به أو لم نقل به سواء، فإذا قلنا ما ترددين لكونه مسجل هو يحكي الأذان حكاية الأذان، إذا ما رددت كذلك ما تأتين بالدعاء بارك الله فيك. رانيا من العراق تقول بأن بنتها توفي زوجها وهي عندهم، تقول الآن تريد أن تنتقل إلى بيتها من جديد، عندها ولد عمره 14 وعندها أصغر ولد عمره 4 سنوات، تقول يعني ما الحكم في ذلك وهل في مشكلة؟ ما في مشكلة يا أخت الفاضل، ما دام امرأة وعندها أولاد 14 سنة، هذا رجل يعني يقوم على خدمة والدته، وما دام الحمد لله يعني الأمور أمان، وحتى لو كانت مدينة ثانية وتتواصلون معه ما في حرج، ما في حرج بارك الله فيك. لكن الأفضل والأكمل ما دام أنها يعني عندكم عايشة وما في مشاكل، ما في مشاكل، أفضل أن تبقى بين والديها، لأن سيتقدم لها خطة وسيتقدم لها كذا. أما إذا كان لا والله في مشاكل وترى بأن وجودها معكم في البيت مسبب مشاكل وقطيعة، لا، الأفضل تروح البيت زوجها وتسكن فيه، البيت الذي مات فيه زوجها تروح تسكن فيه وتكمل حياتها هناك. أم عبد الله من الشارقة تقول الروزنامة الموجودة يوم الجمعة 9 ويوم السبت 10 صحيح؟ نعم صحيح، اللي موجود في الروزنامة موجود في التقويم هذا صحيح، يعني يوم السبت هو عاشوراء ويوم الجمعة تاسوعاء، فاللي يحب يصوم الجمعة والسبت طيب، بارك الله في الجميع. أم عبد الله تقول يعني لما أقوم في الليل وأجلس أذكر الله ممكن أذكره بأسماء الحسنى؟ نعم، هذا أفضل الذكر وأفضل الدعاء يا أختي أم عبد الله، الله يرضى عليك ويزيدك حرص، لأن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقولين يا رحمن ارحمني، يا كريم ارزقني، أو يا كريم تفضل علي، يا رزاق ارزقني رزق الحلال، يا ستير استر علي، يا قوي قوي إيماني، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم عمر بن العراق تقول بأنها حجت السنة هذه وزوجها، وزوجها طبيب، تقول زوجها طبيب جلدية لكنه يمارس بعض عمليات التجميل، ما الحكم؟ أولا يا أختي أم عمر مبارك الحج وحج مقبول إن شاء الله، وأيضا ما له علاقة بقضية الحرفة، حتى لو كان بعد ذلك المهنة أو الكذا ما له علاقة، فحجكم إن شاء الله صحيح وما ينتقض بمعصية أو بذنب أو بشيء، ما ينتقض الحج إن شاء الله، وقع صحيح بإذن الله، اطمئني وأنعمي بالا. الأمر الثاني بالنسبة للطبيب الذي يمارس عمليات التجميل، عمليات التجميل على نوعين، عمليات صحيحة مشروعة وعمليات باطلة ممنوعة. أما العمليات المشروعة فهي إعادة العضو إلى وضعه الطبيعي، إعادة العضو إلى وضعه الطبيعي، أو مثلا إعادة الجلد إلى وضعه الطبيعي، امرأة أصابها حروق فيأتي زوجك الطبيب هذا ويحاول أن يرقع لها، يسمون الترقيع مثلا، ما في شيء، امرأة انكسر سنة أو رجل انكسر سنة مثلا يركب له مثلا السن، شخص صابه جرح حادث فقطع شيء من أنفه، أو مثلا أحدث ندبة في الوجه أو الوجنتين راح وعدل هذا الشيء، ما في شيء، عندنا قاعدة إعادة العضو إلى أصله وإلى مكانه، ما زراعة الشعر مثلا ما فيها شيء، كل هذا جائز. أما الممنوع المحرم فهو الذي فيه تغيير خلق الله، كتصغير الأنف مثلا، أو نفخ الخدود، أو استعمال السيليكون في نفخ الشفايف، أو مثلا تصغير الحنك، تكبير الحنك، تصغير الثدي إلى الصدر، تكبير، هذا كله محرم ولا يجوز، وهذا من عمل الشيطان، والله جل وعلا حكى عن الشيطان في سورة النساء قال ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. فقولي لزوجك إذا كان والله يمارس هذا النوع من التجميل المحرم ينتهي، أما إذا كان التجميل العادي ما فيها شيء، مثل ما ذكرت لك بعض الصور وبعض الحالات. خلاص أم عمر أعتذر منك لأن انتهينا وزدنا، إن شاء الله غدا في أول برنامج تستمعين لبقية الإجابات على أسئلتك بارك الله فيك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.